السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأستهل بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعقد جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء الجدد لتشكيل الحكومة المقبلة. استهداف رتلين للدعم اللوجستي تابعين للقوات الأمريكية جنوبي العراق. وطيران الاحتلال الصهيوني يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عقد مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الثلاثاء جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتشكيل الحكومة الثالثة عشرة. وبدأت اليوم الثلاثاء الجلسة العامة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزراء المقترحين الحكومة الثالثة عشرة برئاسة محمد باقر قالباف، وحضرها 223 نائبا. وكان البرلمان الإيراني قد ناقش مساء أمس أهلية ودراسة خطط 11 وزيرا، وكان على رأس هؤلاء الوزراء السيد حسين أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية، والعميد محمد رضا آشتياني وزيرا للدفاع. وللمزيد حول الجلسات التي يعقدها البرلمان الإيراني لمناقشة أهلية الوزراء المرشحين في الحكومة القادمة تابعوا هذا التقرير.
بعد سماعنا إلى كلمة المؤيدين والمخالفين للوزير المقترح يعني وزارة التجارة والصناعة السيد رضا فاطمي، وأيضا سماعنا لدفاعه عن مشروعه وأيضا رده على اعتراض المخالفين، والذي من خلال كلمته أشار إلى برامجه المستقبلية في حال توليه منصب وزير التجارة، والذي أكد من خلال هذه الكلمة على دعم الإنتاج ويعني إزالة جميع العوائق والعقبات التي يعني تتصدى إلى عجلة الإنتاج، وأكد أيضا على ضرورة دعم الصادرات باعتباره قطاعا حيويا خاصة في ظل يعني الحظر الأمريكي الجائر. كما أشار في دفاعه عن مشروعه السيد رضا فاطمي، أشار إلى يعني ضرورة يعني التصدي أو الإشراف الكامل وتشديد الرقابة على السوق وأسعار السلع وإزالة التضخم، وأيضا إيجاد نوعا من التعادل والتوازن فيما يخص العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة بحسب قوله توفر نحو 45% من فرص العمل للشباب، إضافة إلى مشاريع أخرى مستقبلية يعني يسعى لها السيد رضا فاطمي في حال توليه منصب وزير التجارة والصناعة. في الوقت الحالي بدأ المعارضين والمخالفين وأيضا المؤيدين للشخصية الثانية المرشحة لوزارة العلوم والتقنية السيد محمد علي زلفي، بدأوا بمناقشة أهلية هذه الشخصية المقترحة من قبل الرئيس الإيراني. بعد الانتهاء من يعني كلمة المعارضين والمؤيدين سيبدأ السيد محمد علي زلفي بالدفاع عن مشروعه.
نفى رئيس منظمة الطيران الإيرانية محمد حسن ذيبخش صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابول بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران. وقال المسؤول الإيراني أن الطائرة الأوكرانية تزودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف مساء أمس. وتلا النفي الإيراني تصريح من الخارجية الأوكرانية أعلنت من خلاله كييف نفيها لاختطاف أي طائرة إجلاء أوكرانية في أفغانستان. وكان نائب وزير خارجية أوكرانيا يافغيني يانين قد ادعى في وقت سابق أن مجهولون قاموا باختطاف طائرة أوكرانية وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين وتوجهوا بها إلى إيران. كشفت مصادر صحفية عراقية اليوم الثلاثاء عن استهداف رتلين للدعم اللوجستي تابعين للقوات الأمريكية في محافظتي ذي قار والمثنى في جنوبي العراق. ووفقا لتقرير نشرته قناة صابرين نيوز، فقد تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الناصرية، فيما تم إعطاب رتل دعم لوجستي آخر تابع للاحتلال الأمريكي في محافظة السماوة. من جهتها أشارت شبكة الإعلام المقام نقلا عن مصدر أمني إلى استهداف رتلين تابعين لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظتي ذي قار والمثنى، وذكرت أن العبوتين الناسفتين استهدفتا رتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار ورتل آخر في مدينة السماوة بمحافظة المثنى. أكدت الخارجية السورية أن افتتاح ما يسمى مثالية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتبا لها في جنيف السويسرية يعد تصرفا يخالف التزامات الاتحاد السويسري بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي مذكرة رسمية إلى الخارجية السويسرية شددت دمشق على أن هذا الكيان غير شرعي ويحمل السلاح ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزاعات انفصالية وينشط ضد القوانين سوريا وإرادة شعبها. كشف مصدر يمني مسؤول عن توافد قيادات لحزب المؤتمر الشعبي العام إلى اليمن إلى أبو ظبي في سياق حراك الإمارات لإزاحة الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر لصالح هيكل سياسي جديد. وقال المصدر أن نحو 15 قياديا في حزب المؤتمر الشعبي يعكفون في أبو ظبي حاليا على صياغة مبادرة سلام يشرف عليه الإماراتيون من أجل إزاحة منصور هادي ونقل صلاحياته إلى نائب توافقي يكون معه 4 مساعدين حيث يكون جميعهم خارج الصراع الدائر منذ 7 سنوات في اليمن. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد فترة تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية في البلاد. وأعلن مكتب الرئيس التونسي أن الأخير سيوجه بيانا إلى الشعب خلال الأيام القادمة. وتشهد تونس منذ يوليو تموز الماضي أزمة سياسية على خلف تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد الإصابات بفيروس كورونا. حذر الناطق باسم حركة طالبان في أفغانستان سهيل شاهين الولايات المتحدة وحلفائها من عواقب إذا أرجأت سحب قواتها المقرر في نهاية الشهر الجاري من أجل مواصلة عمليات الإجلاء في كابول. وقال سهيل شاهين أن تمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان يعتبر خطا أحمر، مضيفا يعني هذا أنها تمدد الاحتلال وهو غير ضروري. وأخيرا قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة سيتخذ خلال الساعات القادمة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر حاليا حتى نهاية الشهر الجاري. وأضاف المسؤول الأمريكي أن بعض مستشاري بايدن عارضوا تأجيل موعد انتهاء الانسحاب من أفغانستان لأسباب أمنية. ختام النشر العاوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعقد جلسته 7 للبت في أهلية الوزراء الجدد لتشكيل الحكومة المقبلة. استهداف رتلين للدعم اللوجستي تابعين القوات الأمريكية جنوبية العراق. وطيران الاحتلال الصهيوني يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ب بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشعر الفارسي بين الديار والجوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخوتنا المستمعين الأكارم في هذا اللقاء الجديد الذي كل أسبوع عبر استعراض الحركة المعاصرة للشعر الفارسي في القارة الآسيوية التي تعد مهد الأدب واللغة الفارسية، حيث خصصنا اعتبارا من هذه الحلقة 3 حلقات لاستعراض مسيرة هذا الشعر وأبرز معالمه في شبه القارة الهندية التي تضم الهند وباكستان وتعتبر من مواطن اللغة والأدب الفارسي منذ القدم، فضلا عن اللغة السنسكريتية التي عرفت بها هذه المنطقة. فأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين مرة أخرى، وندعوكم إلى متابعتنا. مستمعين الأفاضل، تاريخ وجود اللغة والأدب الفارسي في شبه القارة الهندية تاريخ عريق يمتد إلى عهود مغلة في القدم، بل إن هنالك عددا ملفتا للنظر من ذوي الأصول الإيرانية الفارسية عاشوا في هذه المنطقة منذ القدم وما يزالون يعيشون، وهم بالطبع يتحدثون بلغتهم الفارسية الأم، وقدموا العديد من النتاجات الأدبية على مر التاريخ، وأسهموا بشكل فعال في رفض الحركة الأدبية في شبه القارة الهندية وتطويرها وإغنائها على مر العصور. هذا فضلا عن الأدباء الإيرانيين الذين شدوا الرحالة إلى تلك المنطقة في فترات تاريخية مختلفة لأسباب متنوعة وأقاموا في تلك المنطقة. والحديث إخوتنا المستمعين عن تاريخ حضور الأدب الفارسي في شبه القارة الهندية حديث طويل ذو شجون، سنتكفل بتقديم خلاصة عنه عبر اللقاء الذي أجريناه مع الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. ندعوكم إلى المتابعة بعد فاصل قصير. نرحب بالأستاذ الدكتور سعد الشحمان معنا في الأستوديو. أهلا بكم أستاذ.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، ويسرني أن ألتقيكم من جديد وبالمستمعين الكرام.
أستاذنا الفاضل، حدثنا لو سمحت باختصار عن تاريخ وجود اللغة والأدب الفارسي في شبه القارة الهندية ومدى الدور الذي لعباه ويلعبانه في مجمل المشهد الأدبي في هذه المنطقة ومستوى تأثيرهما في نتاجات الشعراء الهنود والباكستانيين المعاصرين.
نعم، قبل أن ندخل في صلب الحديث لابد من مقدمة تاريخية بسيطة حول العلاقات بين هذين البلدين الواسعين والمتراميي الأطراف واللذين يقعان كلاهما في قارة آسيا، إيران من جهة وشبه القارة الهندية أو بلاد الهند من جهة أخرى. كانت هنالك علاقات تاريخية عريقة، كانت هناك روابط الجوار ومن جهة والعلاقات التجارية والثقافية من جهة أخرى قائمة بين هذين البلدين حتى قبل هجرة الآريين إلى هذين البلدين. نحن إذا تتبعنا التاريخ نلاحظ أنه في عهد حكم الملوك الأخمينيين الكبار كان القسم الأكبر من بلاد الهند خاضعا لسيطرة هؤلاء الملوك، حتى أن هذه البلاد كما ذكر المؤرخون كانت عبارة عن مقاطعة تابعة لحكم هؤلاء الملوك. وقد ذكرت بعض المدن الإيرانية في النقوش الكتابية المنسوبة إلى الملك الأخميني الكبير داريوش أو داريوس. ومنذ عصر الساسانيين، يعني إذا تقدمنا إلى الأمام حتى عصر الساسانيين، نلاحظ أن هذه العلاقات قد بدأت بالتوسع والتوسع والتشعب، حتى جاء في بعض التواريخ والأساطير أن الملك الساساني بهرام جور كان قد توجه إلى بلاد الهند وأقام فيها، وأيضا الملك الساساني قباد أيضا كان قد توجه إلى هذه البلاد، وكانت كان هذا البلد يعني في الحقيقة خاضعا لسيطرته، وهكذا الحال بالنسبة إلى ابنه أنوشيروان الذي سعى من أجل توسيع رقعة حكمه، وقد قام بتوطين قسم من الزرادشتيين في ذلك الوقت في بلاد الهند. وعرف عن هذا الملك أنوشيروان أنه كان يكن رغبة وحبا شديدا للتقاليد والعادات والآداب التي كانت سائدة في بلاد الهند، وأنه استقدم الكثير إلى بلاطه، استخدم الكثير من العلماء والمترجمين الهنود، ومنهم نديمه، الشخص الذي أصبح نديمه فيما بعد، وهو برزويا، مؤلف كتاب كليلة ودمنة، حيث استدعاه من شبه القارة الهندية إلى إيران.
نعم. أستاذ شكرا، نأخذ قسطا من الراحة نحن ومستمعينا بفاصل قصير ونعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام وبك الأستاذ الدكتور سعد الشحمان.
نعم، أهلا بكم من جديد.
شكرا أستاذ. نحن ومستمعينا بكل اشتياق ننتظر تتمة الكلام حول الشعر الفارسي في شبه القارة الهندية وأيضا في باكستان.
نعم، في خلال بداية السنين الأولى من القرن السابع الميلادي، كما نعلم، بدأ الإسلام بالانتشار في بلاد العرب ومنه إلى بلاد إيران عن طريق الفتوحات الإسلامية التي حدثت في ذلك الوقت، وبذلك انتقل، والإسلام انتقل عن طريق إيران إلى بلاد الهند. ومن ضمن السلالات الحاكمة التي حكمت إيران وكان لها الدور الأكبر في توسعة وفي نشر الأدب الفارسي واللغة الفارسية في بلاد الهند هي السلالة الغزنوية. كان لها دور كبير جدا، وعادة عندما يدور الحديث حول العلاقات بين الهند وإيران من الناحية الأدبية والثقافية والفكرية عادة يذكر المؤرخون هذه الأسرة.
نعم.
فالسلطان محمود الغزنوي كان قد هاجم بلاد الهند 17 مرة، وفي سنة يعني في بداية القرن الخامس الهجري سيطر على الهند بشكل كامل، واستجلب معه الآلاف من العلماء والمثقفين والأدباء. يعني كان هجومه على الهند وسيطرته على بلاد الهند بمثابة تدفق للشعراء والأدباء والعلماء الإيرانيين إلى الهند، وأسهم هؤلاء الشعراء والأدباء في نشر اللغة والأدب الفارسي في شبه القارة الهندية ككل.
نعم.
يعني في الهند وفي باكستان في نفس الوقت. ويعود الفضل في ذلك إلى السلطان محمود الغزنوي الذي عرف بحبه للشعراء والأدباء، حتى قال المؤرخون أن ما يقرب من 400 شاعر، أن بلاطه كان يضم ما يقرب من 400 شخصية ما بين شاعر وأديب.
طيب نشكر حضور الأستاذ الدكتور سعد الشحمان في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار. أهلا بكم أستاذ.
حياكم الله.
مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أحبتنا المستمعين، لا شك في أن شاعر باكستان ومفكرها وفيلسوفها المصلح إقبال اللاهوري يعد من نوابغ عصرنا الحديث، وبطبيعة الحال فإن اللغة الأردية تعتبر اللغة الأم للشاعر، ولكنه مع ذلك اختار فضلا عنها اللغة الفارسية للتعبير عن أفكاره وأحاسيسه. وهذه الأشعار مفعمة بالمفاهيم العرفانية والفلسفية والإنسانية والاجتماعية، وقد استمد إقبال سهولة التشبيهات والاستعارات وسلاستها وبساطتها من الأسلوب الخراساني، وتأثر من حيث تنوع الكلام واستخدام الصناعات اللفظية والمعنوية بالأسلوب العراقي، واستوحى أغراضه ومضامينه من المدرسة الهندية. من حيث المضمون فإنه يعبر في شعره عن حبه للدين والقرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتخلل أشعاره الأفكار الفلسفية والصوفية والعرفانية، كما طرح فيها القضايا السياسية والثقافية المعاصرة. وباختصار فإن أشعاره هي خلاصة للثقافة الإسلامية العرفانية في الماضي والحاضر. مستمعينا الأكارم، إن طرح إقبال للأفكار الفلسفية في أشعاره لا يعني أبداً أن أشعاره هذه مفرغة من الأحاسيس والمشاعر والعواطف الصادقة، بل إن الأمر على العكس من ذلك تماماً. فإقبال يرى أن الفكرة إن لم يقترن بالأحاسيس فسوف لا يبصر الشعر نور الحياة، كما يؤكد هو نفسه ذلك في قوله: إن لم يحمل الحق الحرقة واللوعة فهو حكمة، والشعر لا يكون شعرا إلا إذ استمد الحرقة واللوعة من القلب. والعلم الحقيقي عند إقبال يجب أن يتمازج مع المحبة والعشق، وإلا فإنه سيكون مستمدا من الطواغيت. والعلم والحكمة المفرغان من المحبة ليس سوى جثتين هامدتين، والعقل لا يكون سوى سهم لم يصب الهدف، كما نلاحظ ذلك في قوله: العلم المفرغ من الحب مستمد من الطواغيت، والعلم المقرون بالعشق مستوحى من اللاهوتيين، والعلم والحكمة من دون المحبة هما في عداد الموتى، والعقل سهم لم يصب الهدف. وهكذا نختم إخوتنا المستمعين الأكارم جولتنا السريعة هذه في رحاب شخصية شاعر باكستان الأول إقبال اللاهوري، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل مع شاعر آخر من الشعراء الناطقين بالفارسية. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ودمتم بألف خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الشاعر الحسن بن هانئ المدعو بأبي نواس. اصبر لمر حوادث الدهر، فلتحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر. فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع، وأنت محشرج السطر، وكأنهم قد عطروك بما يتزود الهلك من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أوليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والستر، أوليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتي فيما أتيت وما قولي لربي بل وما عذري. متى ترضى من الدنيا بشيء إذا لم ترضى منها بالمساج؟ ألم تر جوهر الدنيا المصفى ومخرجه من البحر الأجاج؟ سهوت وغرني أملي، وقد قصرت في عملي، ومنزلة خلقت لها جعلت لغيرها شغلي، يظل الدهر يطلبني وينحوني على عجلي، يظل الدهر يطلبني وينحوني على عجلي، فأيامي تقربني وتدنيني إلى أجلي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عنك يغيب. لهونا بعمر حتى ترادفت، لهونا بعمر حتى ترادفت ذنوب على آثارهن ذنوب. Thank you. أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنبي، وأنت السيد المولى الغفور. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير.
نحو الآفاق العالية.
منا ركنا. لا إله لسنا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قد متنا. ربي ارحمنا ربي ارحمنا عفوك عنا عفوك عنا. لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو. لا إله إلا الله لن نعبد ربا إلا هو.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلال. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الخير وعلى أهل بيتك المنقوعين بالجمال. السلام عليك وعلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم من أجل إعلاء كلمة الإسلام، ومنهم الإمام الفذ سبطك الشهيد الحسين عليه السلام، والتحية الزاكية لأخته السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في جمال الشعر الولائي عبر تنفس عطاءات السيدة زينب سلام الله عليها ضمن شعر الشاعر أحمد الخيال. في البداية نتعرف عليه قبل قراءة مقطع من شعره. أيها الطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، ومنها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، ودراسة في ضوء مفاهيم علم النفس، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فندعوكم لمتابعة شعره بصوت الإعلامي الأستاذ السيد أحمد نجف. تفضلوا بالاستماع.
أجوبة من صيام مؤجل. إليها حين أغمض الماء جفن فراته، وحين تكسرت الشمس فسالت النهارات بلا رائحة، إليها لصبرها أتوضأ بالظمأ عند كل فريضة ذكرى. ما زلت تبتكرين صوم الأسئلة لنراك في قلق الجنوب مؤجلة. أنثرت فوق الرمل طفا آخر ليعود للأنهار طعم البسملة. إذ كنت في مدن البداوة ريبة، ورسالة الرمل الغريب مغفلة، لله قلبك سيدتي، لله قلبك كابتسامة وردة زرع الضفاف بغيمة متبتلة. والماء أعمى الأمنيات مكبل، لا أفق موج تفتحي ليدخله. أطوي خيامك فالدموع شتاؤنا، والرمل قصتنا القديمة موحلة. تاهت جهات القاصدين فأينعت في كل درب مستباح بوصلة، لما رأيت النار تأكل جوعهم والشر يغزل في الملامح مغزلة. صلت خيامك في انطفاء وجودهم، ونمت على وجع صلاة قرنفلة. وعلى إلى ستر انتمائك هودج، فكأن وحيا من شموخك رتله. أنت التماس الله، نورس لطفه، وطن ارتحال الماء نحو السنبلة.
نشكر زميلنا الإعلامي السيد أحمد نجف على قراءته لهذه الأبيات الشعرية للشاعر الدكتور أحمد الخيال من جمهورية العراق، ونشكركم حضرات المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة والاستماع إلى برنامج دواوين الولاء. شكرا لكم ودمتم بود.
بك أستجير ومن يجير سواك،
فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
لست من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك.